ليس يجب الجهل. نعم لا شك ان البلاد مختلفه المطالع بمعنى انها بمعنى ان في البلاد يسبق بعضها بعضا باعتبار مواقيت الصلاه وكذلك باعتبار دخول الشهر وخروج يسبق بعضها بعضا. لكن إذا رؤية مثلا في الجزيرة المملكة مثلا وفي لحظة رؤيتنا له النهار موجود في البلاد الغربية من البلاد ما بقي في الغروب ساعة وساعتان ثلاثة وما أشبه ذلك، لكن نعلم أنه إذا رؤية هنا وسبقته الشمس فلم يدرك الشمس حيث يسبقها ويغيب قبلها في البلاد الغرب. ولهذا قال بعض انه اذا روي في البلاد الشرقيه فانها تثبت رؤيته في البلاد الغربيه، هذا انه اعتبار ظاهر في الكلام نقطع بانه اذا روي في هذه البلاد فهو موجود ولا بد بعد غروب الشمس في البلاد الغربيه. ثم القول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم من أهلها أيضا فيه اضطراب في تحديد المسافات التي يعول عليه في الفرق في التحديد. ما هناك ضابط واضح في تحديد المسافات. لا الشيخ الزمن رسالة في مسألة الأهلة طرح الأدلة في أحكام الأهلة وقوية الأهلة أرى وانطرق هذه المسألة العظيمة وهو اختار لكل أهل بلد رؤيتهم ويبني ذلك اختلاف مطالب المبان وكانه يحدد المسافة التي يشملها حكم الرؤية في البلاد التي مثلا بينها وبين أخرى مسيرة نصف يوم أو ما أشبه ذلك بحيث يبلغها الخبر في نفس اليوم أو من الغد. هذا يختلف، ولكن حدث ما لم يخطر ببال الأوائل الآن إذا رؤي في بلد علم به أهل الأرض. فلو كانت الأمة الإسلامية تحت ولاية واحدة وأمكن أن تكون يعني على منهج واحد لكان المختار عندي أن تكون رؤية أهل بلد هي رؤية للجميع على المنهج. إذا رآه أهل البلد لزم جميع المسلمين الصوم، لكن الآن موجب للاختلاف اختلاف الولايات واختلاف المذاهب والحمد لله الأمر في معناه يعني يسير. ففي البلدان التي يكون فيها جهة شرعية تعتمد الرؤية وتعنى بها على أهل تلك البلد أن يعملوا بموجب ما يكون أهل بلدهم ومذهبهم. أما إذا كان الواحد في بلاد الكفار في بلاد ليس الإسلام فيها أي اعتبار. فعندي أنهم ينبغي لهم أن يصوموا تبعا للمملكة لأنها أفضل البلاد من حيث تطبيق الأحكام الشرعية وانتحار فيها الأهلة والعناية بذلك. كثير من العالم الإسلامي يعتمدون على الحساب، ومن يعتمد على الحساب لا عبرة فيه من فتواهم وأخطائهم، لأن الحساب يعتمد على الحساب مخالف للنصوص الصريحة وعن المسلمين صوموا لرؤية وأفطر لرؤية. هذا والله أعلم. أخرى نشرح الحديث والتفكير.
السلام عليكم. نقرأ الشرح كامل الشيخ ولا ننتقل؟
لا لا ما
في شيء. صفحتين الشيخ. قوله واستهل علي رمضان هو بضم التاء من استهل، قاله النووي. قوله أفلا تكتفي، شك أحد رواته هل هو بالخطاب لابن عباس أو بنون الجمع للمتكلم، وقد تمسك بحديث كريب هذا.
الناس لا تكتفي ولا أو نكتفي نحن من معاك
وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح. أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، حتى
يحتاج الضابط.
حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعية. وثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم، فيلزم كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع.
هذا من يعتبر حكم الثورة بالولاية، فما عليها الآن، فما عليه العمل على أن إذا اعتمد ولي الأمر اعتمد الرؤية، يعني عمل الجميع من أهل ولايته من وجهة الله. نعم.
قاله ابن الماجشون. وثالثها
ثانية
سمي الشيخ
ثانية
ثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم، فيلزم كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع. وثالثها أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، قاله بعض الشافعية. واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي. وفي ضبطه البعد أوجه، أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني، والصحاح النووي في الروضة وشرح المهذب. وثانيها مسافة القصر قطع به البغوي والصحاح الرافعي والنووي. وثالثها باختلاف الأقاليم حكاه في الفتح. ورابعها أنه يلزم أهل بلد وأنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤهم عنهم بلا عارض دون غيرهم، حكاه السرخسي. وخامسها مثل قول ابن ماجشون المتقدم. وسادسها أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعا وانحدارا كأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلا، أو كان كل بلد في إقليم، حكاه المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية. وحجة أهل هذه الأقوال حديث قريب هذا.
هذه كل الأقوال الستة للوجوه تندرج في القول الأول، لاحظ؟
اي نعم.
كل سنتين تقول او تفصيل له خلاف فيما بينه في ضابط البعد، ضابط يعني الفرق الذي متميز به بلد عن بلد. نعم
صلى الله عليه وسلم. وحجة أهل هذه الأقوال حديث قريب هذا، ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام، وقال في آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نزال نقول. واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما يلزمهم ما لزمهم. ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه اختلاف في عمل بالاجتهاد وليس بحجة. وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف في عمل بالاجتهاد مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة. ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض، وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوما، أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوما لوروده على خلاف القياس. ولم يأتي ابن عباس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه، إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد، ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم، فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به، فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم، ويمكن أن يكون ذلك في حكمة لا نعقلها. ولو نسلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر، وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر، فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية، والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره المهدي منهم، وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها، ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع، قال لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة. والله أعلم.
لكن يشكلوا على عمل المسلمين لم يكن يعني يهتمون بمراسلة البلدان البعيدة، فلهذا قلت لكم إن شيخ الإسلام يعني حاول أن يضبط البلاد التي يشبهها حكم الرؤية، إنها البلاد القريبة التي يمكن أن يصل إليها الخبر في مثل يعني قريب من يوم من هذا،
يعني 30 كيلو 20 كيلو الشيخ
ما أدري،
يعني نجد على قول شيخ الإسلام قلدا
يعني ذاك السبب القصيم
باختلاف المطالع، يعني اللي يقولون باختلاف المطالع الشيخ، يعني يقولون أن الهلال ممكن يظهر في بعض البلدان حقيقة ولا يظهر حقيقة في غيرها؟
ما عرفت كلمة هلال المطالب. بعضهم يفسر بما ذكرت لك إنها كمواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة، وما يلزم من مثلا وجوب الصلاة الآن للظهر أو الفجر أن تجب الصلاة على البلاد الأخرى في الغربية،
لكن تجب قطعا بعد
بعدها فهو القليل.
كأنه يظهر من كلامه منه يعني ليس مثل مواقيت الصلاة.
لا ما شوف راجع كلام المطالع ما يعني يعتبر يعني الشمال والجنوب أما المغرب الشمال والجنوب قريب.
شخص صلى الله بالنسبة للعمل بالحساب، من الناس من يقول نعمل بالحساب في النفي لا في الإثبات، يعني بمعنى إذا قال أهل الحساب أن الهلال لا يمكن أن يولد أو يستحيل عادة أن يولد في الوقت الفلاني، فجاءنا إنسان وقال رأيته في الوقت الفلاني،
ثم رؤيته وأخطر رؤيته فالحسابون يغلطون لعل غلطهم فيما غلطنا أكثر من غلط الأفراد كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحالنا على الحساب، أنا أعلم أن أحد من الناس سوى اعتبار الحساب. أن موعد فصول الله
مستقبل
كيف عن
هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أبدي لنا حيث. فقال: أريني فلقد أصبحت صائما. فأكل، رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة،
من ماله الصدقة،
فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه، قال البخاري. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
لا إله إلا الله. حديث حفصة رضي الله عنها استدل به على وجوب النية من الليل في صوم الفرض من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صوم له، يعني يجب أن يكون أن ينوي الإنسان أنه يصوم قبل طلوع الفجر، وهذا لفظه عام، يعني يقتضي لفظه أن نية الصيام من الليل شرط في الصوم مطلقا، ولكن تخصيصه بالفرض أخذ من الأحاديث، من حديث عائشة وما بعد، ويستدل له بقوله سبحانه وتعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن لم ينوي من الليل بل نوى بعد طلوع الفجر فقد فوت جزءا من النهار بلا نية، وهو مأمور بالصيام من طلوع الفجر إلى الليل. وأما التطوع أمره واسع، المتطوع أمير نفسه، قد دل حديث عائشة على التوسع في صوم التطوع، فأخبرت أنه عليه الصلاة والسلام جاءهم ذات يوم وقال: عندكم شيء من طعام؟ قالوا: لا. قال: فإذا قال إذن إيش؟ فأنا صار. قال: لا لا قبلك. فقال إني إذن صائم. يشعر هذا اللفظ أنه استأنف الصيام من ذلك الوقت. إني إذن، يعني ما دام ليس هناك طعام فأنا إذن صائم. فهم منه أنه استأنف الصيام وابتدأ الصيام ونوى الصيام في ذلك الوقت، وهذا هو الشاهد من الحديث، هو المقصود من إيراده هنا، حيث لم ينوي صوم التطوع إلا في أثناء النهار بعد أن سأل وطلب الطعام، فلما لم يجد رأى أن يصوم. وشرط صيام التطوع من النهار ألا يكون قد أتى مفطرا أو أتى بمفطر قبل ذلك، قبل تلك النية، فمن أكل أفطر فليس له أن ينوي الصيام بعد ذلك، والصيام لا بد أن يكون، يعني لا يكون مع، يعني مع وجود الأكل في النهار، لكن من لم يأكل في أول النهار فله أن ينوي الصيام في أثناء النهار، ولا يحتسب له إلا من نيته، فليس من نوى في الضحى أو بعد طلوع الشمس كمن نوى الصيام من الفجر أو من الليل. وفي اليوم الآخر جاء إليهم فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: نعم، حيث. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما. فأكل منه صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به على أن المتطوع مخير، إن شاء أن يتم صيامه وإن شاء أفطر، ويوضحه المثل الذي ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام بصوم التطوع، وأن مثل صوم التطوع كمثل الرجل أخرج من ماله صدقة حازها ثم خرج بها، فإن شاء أمضاها صدق، وإن شاء حبسها، أو أمضى بعضا وحبس بعضا. ثم وراء العلم على اشتراط النية من الليل في صوم الفرض بخلاف صوم التطوع، ومن العلماء من يجعل في الحديث بقوله إني إذا صائم، يقول أنه ليس صريحا في أنه استأنف الصيام، فلا يدل على إجزاء نية الصوم صوم التطوع من النهار، والأظهر هو الأول، ولا سيما أن صوم التطوع كما يصح، كما أن الإنسان مخير في إتمامه أو قطعه فذلك في ابتدائه. وسنة الله في شريعته هو التوسعة في نوافل الأعمال، كما في الصلاة فيباح في صلاة التطوع صلاة النفل ما لا يباح في صلاة الفرض. فالسنة في هذه الشريعة هو التوسعة في أبواب التطوع. والله أعلم. اطلع من الخلاف في هذا الموضوع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث فيه دليل على وجود تمييز النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل، فذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة، والناصر والمؤيد بالله مالك وليد بن أبي ذئب، ولم يفرقوا بين الفرض والنفل.
ولم يفرقوا لها
ولم يفرقوا بين الفرض والنفل.
الحديث عام، أو الحديث الأصل فيها العموم. نعم.
وقال أبو طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم: إنه لا يجب التبييض في التطوع. ويروى عن عائشة أنها تصح النية بعد الزواج. وروي عن علي والناصر وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي أنها لا تصح النية بعد الزواج.
وقال كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم.
وقال الهذوية: وروي عن علي وابن مسعود والنقعي أنه لا يجب التبييض إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات، وأنه تنية بغير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه. وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييض بحديث سلمة بن الأكوع والربيع عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن بالناس إذ فرض صوم عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصوم. وأجيب بأن خبر حفص متأخر هو ناسخ لجوازها في النهار.
هذا جواب. والجواب الثاني أن الفرض الصيام كان في النهار، يعني ما جاء الفرض إلا في ذلك الوقت. ولهذا قال: من كان أكل فليمسك. فهذا فرضه أن يمسك في ذلك اليوم، وهو لا يقضى صوم يوم عاشوراء يوم أمر به الناس أن يصوموا في نفس الوقت. من أكل فليمسك ومن كان صائما فليتم صومه. نعم.
قال: ولو سلم عليه الناس. فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء، لكن الرجوع إليه غير مقدور.
نعم. ولو فرض.
قال: ولو سلم عدم الناس فيه.
عدم الناس.
إنما صحت في نهار عاشوراء.
في نهار عاشوراء لورود الإيجاب في النهار، ورود الإيجاب في النهار. نعم.
لكن الرجوع إلى الليل غير مفضول. والنزاع يقول: فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء، لكن الرجوع إلى الليل غير مفضول.
لا، لأن لأن نعم
لأن الرجوع إلى الليل غير مفضول، والنزاع في مكان مقدورا، فيخص الجواز بمثل هذه الصور، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار، كالمجنون يهيب والصبي يختلف والكافر يسلم، وكمن كشف له في النهار أن ذلك اليوم رمضان، واستدلوا أيضا بحديث عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه.
الله المستعان.
خلاص
هذا ما في شك، يعني ما في إشكال أبد اللي فيها
يمسك ويواصل ولا يقضيش
ولا يقضيش من جس ما وقع في من صوم الناس أو أمر الناس بالصوم يوم عاشوراء، هذا وقت وجوب إنما وجب عليهم في ذلك الوقت. لكن الذي فيه الإشكال والخلاف في من لم يبلغه ثبوت الشهر إلا في النهار، هذا شو ذكر عندك أدرجها مع جملة
من كشف له في النهار فذلك يوم
رمضان، هذه أدرجها المؤلف مع المسائل التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف كبلوغ الصبي في النهار وإسلام الكافر وما أشبه ذلك وإفاقة المجنون. أما من انكشف له ولم يعلم بدخول الشهر إلا في أثناء النهار فهذا محل نظر واجتهاد. نعم.
قال والحاصل أن قوله لا صيام نكرة في صيام النبي فيعم كل صيام.
نعم.
ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت، والظاهر أن النبي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات، أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية فيصبح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيت النية إلا ما خص في الصورة المتقدمة. والحديث أيضا يرد على الزهري وعطاء وجفر لأنهم لم يوجبوا النية في صوم رمضان وهو يدل على وجوبها، وأيضا يدل على وجوب حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال الشيخ والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مستقرة لفرض وقتها، وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال لأن الحج عمل واحد ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك.
لا 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 أعد وقد وهم
قال وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال.
وش يريد يقول قاسها؟ قاسها على أعمال الحج من حيث أنه لا تشترط نية لكل عمل، هذا يعني فيقول لا تشترط في رمضان نية لكل يوم كالحج لا تشترط لكل عمل من أعماله نية، وفي ذلك بحث أيضا في مسائل أعمال الحج، بعضها يمكن يتوجه في هذا وبعضها ما يتوجه ما هو ظاهر. نعم نعم. لا
ده الشهر تكفي نية واحدة.
وشو
أقول صيام رمضان تكفي
نيه
قبل
دخوله
ان
عازم
على صيام الشهر
كامل. والله نرجو ذلك اللهم الا لو نقض نيه اعوذ بالله إيه يعني لو عزم على انه لا يصوم غدا يعني معناه انقطع النيه، يقال فيها الاصل استصحاب النيه كما قالوا في الوضوء، الوضوء قالوا اشترطوا فيها استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، كذلك في رمضان المسلم آزم على الصيام في كل رمضان ويشترط نية ذلك في أول رمضان ويجب استصحاب حكمها في سائره بألا ينوي ترك الصيام. نعم. لكن ما ناقص لفظ قال فإني إذا صائم ذكر الصائمين في
حديث عائشة. قال فقد استدل بحديث عائشة وقد استدل بحديث عائشة من قال إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع فهم الجمهور كما قال النووي. وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قد كان نوى الصوم من الليل وإنما أراد الفطرة لما ضعف عن الصوم وهو محتمل لا سيما على رواية فلقد أصبحت صائما.
إيش؟ لا فلقد أصبحت صائما قال في الثاني قال فأرني فلقد أصبحت صائما فأكل، لكن في الأول قال إني إذا صائم. هذا ما يعني من المؤلف فيه شيء من يظهر فيه شيء من الوهم نقل، لأن الحديث في يعني في مسألتين، في مسألة نية الصوم صوم التطوع من النهار وفي قطع الصيام وفي الفطر. فقوله في اليوم الثاني فلقد أصبحت صائما يعني معناه أنه قد صام من الليل فأراد الفطر فلم، لكن في الأول قال إني إذا صائم، هذا هو اللي محل احتمال. شوف اقرأ كلام
يقول وهو محتمل
لا سيما
على رواية فلقد أصبحت صائما.
كان في رواية
ثانية ولسلي معنى من احتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله فلا صيام له.
نعم.
ثم قال قوله إنما مثل صوم المتطوع إلى آخره فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع، وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول النخعي إنه لا يجوز للمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل، واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة بلفظ وقضي يوما مكانه، ولكنه ما قال هذه
الزيادة
غير محفوظة.
وضربه المثل صلى الله عليه وسلم بالمتصدق الذي يخير إن شاء أمضى صدقته وإن شاء أمسك، هذا واضح الدلالة على أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر. القول الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطار. نعم إلى آخر. جزاك الله خير.
لو النية هي الزواج الشيخ ما في شيء
لكن ما أعلم الذي قيدوه بقولهم إلى الزوال، ما أذكر أنهم ذكروا له دليلا، ذكروا لهذا التقييد دليلا، ما هو إلا الاجتهاد. يعني كانوا ذهب معظم النهار إذا كان بعد الزواج ذهب النصف فكأنه لا معنى، وإذا قيل بعد الزواج يعني يلزم أنه يصح بنية ولو بعد العصر، لكن الحمد لله إذا قلنا بالجواز فما فلا نحجر واسعا ما دام يطول النهار.